الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، تحدثنا في لقائنا الماضي عن مقدمات تتعلق بأحكام الفرائض والمواريث، تكلمنا عن تشريع المواريث والفرائض في الإسلام، كيف كان الإعجاز في صياغة هذه الأحكام في كلام ربنا عز وجل وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن تصور عام لعملية الميراث، مورث ووارث وتركة، وتكلمنا عن الشروط التي يجب أن تتوافر لتتم هذه العملية، تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، وجود سبب للميراث. وتكلمنا أيضا عن أسباب الميراث وموانعه، ووقفنا عند مسألة الحقوق المتعلقة بالتركة. يعني إذا مات الشخص وترك مالا، ولاحظوا معي أن كلمة مال لا تعني نقودا، احنا بنعتقد أن المال هو النقود، لا، المال هو كل ما يتقوم بالمال، كل ما تستطيع أن تبيعه وتتصرف فيه وتهبه هو مال. حتى النهاردة الحقوق الفكرية مال. يعني ايه؟ يعني اللي بيعمل اختراع او بيألف كتاب بيترك لورثته حقا. كلما طبع الكتاب، النهاردة مخترعات الدواء، لو واحد اخترع دواء يكسب من وراءه ملايين وهو لا يفعل شيء، الشركات تنتج وتبيع وهو يأخذ حصته كحق فكري، فهذا مال ايضا، وينتقل للورثة أيضا. يبقى الحقوق المتعلقة بالتركة بما تركه الميت نستطيع أن نرتبها على النحو التالي. الحق الأول هو حق الميت نفسه. الميت ده له حق في تجهيزه وتكفينه ودفنه على النحو اللائق، من غير إسراف ولا مخيلة، ومن غير تقتير أيضا. لا نبحث عمن يتصدق عليه في هذا، وإنما يجهز من ماله، وهذا حق مقدم على سائر الحقوق، وإلا هنرميه في الشارع أو هنبحث عمن يتصدق عليه. يبقى أول حق يتعلق بمال الميت الذي تركه، حقه هو في أن نجهزه وندفنه. وإحنا عارفين إحنا بنسمي هذه العملية عملية تكريم. شوف سيارة نقل الموت يقول لك سيارة تكريم الإنسان، حق للإنسان بعد موته على الأحياء. وإحنا عارفين في الأحاديث من حقوق الإنسان على الإنسان أن تعوده إذا مرض، وأن تشيعه إذا مات، هذا حق على الآخرين. فكذلك حق تجهيزه ودفنه على النحو اللائق هو حق متعلق بماله هو. حتى احنا بنشوف النهاردة من الأعراف الطيبة الجميلة في مجتمعاتنا ان اذا كان موظف ولا عامل ولا جهة العمل تصرف له شيء مقابل هذا، يعني حتى لا ينتظر تركة ولا ينتظر شيء من هذا، فهذا حق من الحقوق وهو مقدم على كل الحقوق. الحق الثاني في المال، في مال الميت، الديون. الرجل مات عليه ديون، نسدد ديونه ولا نورث الورثة ماله؟ أشك أن سداد ديونه أولى من توريث ورثته أو إنفاذ وصيته. لو كان أوصى في ماله في نحو الثلث مثلا، الثلث مالي لكذا أو كذا وصية، هذه وصية. نقول أول حق بعد تجهيز الميت يتعلق بتركته هو حق إيه؟ الدائنين. والفقهاء يجعلون الديون على قسمين. القسم الأول الرهون، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كان عليه دين متعلق برهن، يعني واحد راهن البيت أو راهن الأرض. ومعنى رهن يعني إيه؟ يعني هذه الأرض رهن بسداد ديني، يعني إذا لم تسدد ديني أتصرف في الأرض بالنحو بالطريقة القانونية لأتقاضى ديني. ده اسمه الرهن، وهو معروف في الشريعة الإسلامية وفي القانون، حكمه معروف. القانون بيقسمه إلى رهن رسمي ورهن حيازي، عمل له تقسيمات معروفة في القانون، لكن هو الرهن موجود في الفقه وفي الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الرهن وقال الظهر يركب بنفقته ولبن الدب يحلب بنفقته في الرهون. ثم الدين العالي، يعني الدين الذي يضمنه رهن مقدم على الدين الذي لا يضمنه رهن. الشيخ ابن عثيمين يقول لو مات وترك 100 دينار فكانت هي نفقة تجهيزا، وعليه دين مرهون يساوي 100 دينار ودين آخر يساوي 100 أخرى، نعمل ايه؟ يبقى نكفنه ونجهزه ونقول لأصحاب الأموال لم يبق في تركته شيء. طب لو كان طارق 1000 يبقى 100 لتجهيزه ومية للدين اللي ايه المشمول بالرهن هذا، يأخذها مستوفاة. ثم نبحث عن بقية الديون، حتى لو كانت بقية الديون 1000 لا نعطيهم إلا 800، نقول لهم لم يبقى إلا. طب ليه ما قلناش لم يبقى إلا 900 وسوينا بين الدائنين؟ لأن الدين الأول مشمول برهن، مشمول برهن. وبعد سداد ديون الميت برضو العلماء أحيانا يتكلمون في هذه المسألة في الدين العادي غير المشمول بالرهن، يقولون دين للبشر ودين لله. يعني لو ماتوا عليه حج يحج عنه من ماله، يخرج من ماله قيمة الحج ويكلف من يحج عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أولى أو أحق بالقضاء. يبقى ده اسمه دين لله، كأن يكون كما قلنا قد شرع في الحج ثم لم يحج أو نحو هذا، عليه زكاة مال لم تخرج عرفت، يجب أن تخرج وتخرج من ماله. ثم دين الآدمي، والراجح عندنا تقديم دين الله على دين الآدمي، وفريق من أهل العلم يقولون لا، دين الآدمي مقدم على حق الله، لأن الله يعفو ويغفر والآدمي لا يعفو ولا يغفر. دي وجهة نظر برضه، ثم بعد ذلك انفاذ وصيته. وللإنسان صاحب المال أن يوصي في ماله بعد موته في حدود ثلث المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والصورة هنا فيها وجهين: الوجه الأول أنت لك أن تتصرف في مالك في حال صحتك على النحو الذي تريد، لا يقيدك إلا احترام الحقوق الشرعية للآخرين. لك في حال صحتك أن تتصرف في مالك على النحو الذي تريد، لا يحجر عليك أحد، طالما التصرف تصرف مشروع مباح. يعني يجيش ابنك يقول لك انت بتتصدق ليه؟ ده انا لي حق في هذا المال. اقول لولدي: ان كنت تستحق النفقة فليس لك حق سوى النفقة، نفقة مثلك بالمعروف، وان كنت قد تجاوزت حد النفقة فليس لك عندي شيء. مش معنى ان انت ابني تحجر عليا في التصرفات المباحة والمشروعة. ان كتير مننا بيحجر على نفسه تحت دعوة حق الولاد. مفيش حق ولاد، ايه اللي لهم حق؟ كبرتهم وربيتهم وجوزتهم، حق ايه بقى؟ ما لهمش عندك حقوق مالية، مفيش. ما هو ان شاء الله هيورثوني لما اموت، وانت ان شاء الله تورثهم لما هم يموتوا. مين هيموت الاول فيكم؟ الله اعلم. بتتكلم ازاي؟ زي ما هم يورثوك لما تموت انت بتورثهم لما يموت، والله اعلم بمن الذي سيورث ومن الذي سيرث. ده كلام هنا افتئات، والتجاوز بيقع من كثير منا. وانا اشرت للمعنى ده، اظن في سؤال جاي وقالوا له: عايز تتجوز؟ اكتب لنا الاموال عشان لو جه ولد ولا حاجه ما يزاحمناش. هذا ظلم وتعدي وتجني. الوصية حق لصاحب المال يصله بعد موته وينفعه بعد موته. مش احنا بنتكلم عن الصدقة الجارية واحنا بننتظر لما الميت يموت وبعدين ندور على مين يعمله صدقة جارية؟ لا، ده اصل الصدقة الجارية ما يصنعها هو لنفسه في حال صحته وحياته تجري بعد موته، اما انه يعملها في حياته واما انه يوصي بها بعد موته، يعني تنفذ بعد موته. والشرع جعل حدود، الشرع لا يظلم، قال له الثلث والثلث كثير، لن نتجاوز معك الثلث، اذا تجاوزته نستأذن الورثة بقى، نقول لهم: وقد مات انتم الذين تأذنون له. تأذنون له فيما زاد على الثلث ام لا؟ يقولون: اذن. خلاص لا نأذن، خلاص، لأن بقى لهم حق متعلق بالمال، ثبت لهم الحق بوفاته. شرع عدل حكيم. يبقى لو رتبنا الحقوق المتعلقة بالتركة هنجد: أولا تجهيز الميت ودفنه، اثنين قضاء ديونه على التفصيل الذي ذكرت، الدين المشمول برهن والدين العادي ودين الله ودين الآدمي، ثلاثة إنفاذ وصيته في الحد المسموح به شرعا، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي على ورثته. احنا كلامنا النهاردة في الميراث، يبقى فيما بعد هذه الحقوق، فيما بعد هذه الحقوق. طيب كيف تقسم التركة؟ عملنا كل ده والراجل لسه عنده مال، ماله يروح لمين؟ اظن ما جيش انا اقول: اصل انا كنت بصلي جنبه في المسجد، حبيبي انا اولى الناس به. ممكن تكون انت اولى الناس به صحبة وحبا وغير، لكن اولى الناس به في ماله ورثته، مش كده؟ فمسألة وضحها الشرع وحددها الشرع ولم يحرم منها الانثى. كما قلنا، كما قال ربنا للرجال نصيب وللنساء نصيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قلنا نصيبا مفروضا وفريضة من الله دلت على معنى مهم في علم الفقه، علم الفرائض، أن هذه الفرائض قسمها، تولى الله قسمتها. عشان مفيش حد إيه يقولك أنا أستحق أكثر من هذا، الذي قسم هو الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن الوصية للوارث، في رأي فقهي بيعمل به في القانون المصري إلى اليوم، يتقال لك مش الميت من حقه يوصي في حدود الثلث؟ نقول له آه. يقول لك طب ما أولى الناس بوصيته ورثته أولاده، طالما هو من حقه يوصي، طب ما هو لو ما وصاش المرة يحدي أولاده. يقول لك يعني طالما هو من حقه يوصي أنت هتقيده ليه؟ ما الأقربون أولى بالمعروف. وده رأي مشهور عند الشيعة الإمامية وعند من لا يعملون بالأحاديث، يقولون لا يمنع الورثة من الوصية. الرجل أوصى لابنه أنت مالك تنفذ الوصية، شو هو الأوصى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم منع الوصية للوارث في الحديث المشهور بل ربما المتواتر. الإمام الشافعي كان يقول تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح، وفي رواية أنه قال يوم الحج يوم عرفة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث. اللي بيرجح هذا النص الحديثي يقول لك لا، ما لا تصح الوصية لمن؟ للوارث. في زيادة لهذا الحديث في بعض رواياته إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. والحقيقة فقهاء المذاهب الأربعة اعتبروا هذه الزيادة وإن ضعف إسنادها، واعتبروها في أمرين، اعتبروها في إذن الورثة للوصية لأحد الورثة، أو في زيادة الوصية على الثلث. يعني لو الرجل وصى بالنص ايه يقول لك ايه، نسأل الورث، نستأذن الورث عند حقه الا ان يشاء الورث. وعلى هذا الاساس الفقهاء لما تكلموا في هذه المسائل قالوا يجوز ان يوصي بالنصيب محددا او غير محدد، وقد يوصي بالنصيب، يوصي بنصيب على وفق نصيب مفروض، كأن يقول اوصيت لفلانة بمثل نصيب ابنتي، أوصيت لفلانة اللي أنا هوصي لها إيه؟ بمثل نصيب ابنتي. شوف ابنها، شوف بنته هتورث قد إيه؟ ونطلع عليها من الوصية النصيب الذي قال. طبعا أنا لا أدخل في هذه التفصيلات، مجرد إشارة إن كل دي حقوق تعلقت بمال الميت قبل أن نقسم الميراث. طب تعالوا بنا نقسم الميراث. اللوحات ما وصلتش يا دكتور؟ دكتور محمد اللوحات ما وصلتش؟ فين تامر؟ اللوحات وصلت. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في قسمة الميراث في حديث جامع، وإن كان هذا البعض هناك البعض بيقف مع متن الحديث أحيانا منتقدا ويحاول أن يضعفه من جهة المتن، أنا لن أقف مع هذه المحاولات. أولا يكفيني أن الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وإن انتقد في لفظة فقد تكون من تصرف الرواة لا تؤثر في المعنى، والحديث من الأحاديث الإعجازية في هذا الباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نوزع ونقسم التركات. قال في حديثه الجامع الحق الفرائض بأهلها. حديث هذا يرويه طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. تعالوا معا نتأمل ونتدبر ما في هذا الحديث من الفقه. فلأولى رجل ذكر، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا عايزين نحفظ وما نبصش للمكتوب قوي، نحفظ الحديث ده اظن يحفظ من جملة. اقوله تاني: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كلمة ذكر ايه اللي اثرت اشكالية لغوية؟ قال لك ما هو الرجل يعني ذكر، الرجل يعني ذكر، فليه قال فلأولى رجل ذكر؟ طبعا بعض فقهاء الحديث حلوها بسهولة، قالوا لأن الوريث قد يكون ذكرا ولا يكون رجلا، يعني يكون طفل صغير، فجاء بكلمة ذكر لأن العرب يعرفون أن نمرات العصبات للرجال، فجاء بكلمة ذكر ليؤكد على أن المقصود بالرجل هنا الذكر، كبيرا كان أو صغيرا. ويبقى حلينا الإشكالية اللي أنتوا عملتوها إشكالية في اللغة. البعض قاعد يقول طبعا هذا لا يليق بمشكاة النبوة، وأن الكلام فيه تكرار والكلام فيه مش طبعا الشغل اللغوي، دي لن أقف عنده. يكفينا أن الحديث في الصحيحين، والحديث كما قلنا هو الذي علمنا كيف نقسم التركات. لأن اللي يرجع للآيات هيجد في حاجة اسمها تزاحم الفرائض. وفي بعض الناس للأسف لما بتيجي تتكلم في هذا الباب تجدها غير متصورة لعملية القسمة أصلا. وأنا قلت لكم أن مبادئ الحساب الأولية مهمة جدا في قسمة التركات. أنت هتقسم مال على ناس، هتقسمه إزاي؟ ما هو المال يكثر ويقل، مش كده؟ واحد ساب 100 مليون، واحد سايب 100 جنيه، واحد سايب بيت، واحد سايب عزب وأطيان المال لا حد لأقله ولا لأكثره. الورثة هنعرفهم. الطريقة المثلى لتقسيم أي تركة إن احنا نقسمها. ومعنى نقسمها يعني ايه؟ يعني نجزأها. يعني لو الرجل مات وترك ولدين ذكور، على طول بالبديهة كده نقول ايه؟ نص لك ونص لاخوك، مش كده؟ قسمناه نصين. تقول لي نقسمه ازاي؟ نقسمه حساب سهل، نقسمه باي طريقة. طب ساب بنت وولد، هنقسمه على ثلاثة، هندي الولد البنت الثلث والولد الثلثين، لان للذكر مثل حظ. وخد بالك الناس بتعرف الكلام ده من غير ما تعرف ميراث. الحاجات دي بدهيات الناس عارفاها، تسأل الفلاح يقول لك اه عنده تصور للكلام ده. فتجزيء المال حسابيا اسمه تجزيء الواحد الصحيح. ومن الاشياء النادرة اللي الانسان ما كانش بيفكر فيها كتير مسألة الاعداد، الارقام يعني اعداد واجزاء الواحد الصحيح في القرآن. يعني القرآن تضمن مبادئ العلوم الرياضية من حساب وعمليات حسابية بسيطة معقدة تضمنها، وهو نزل في أمة أمية وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا نكتب ولا نحسب. عشان كده لما يجي يتكلم عن فدية ارتكاب محظور من محاضر الإحرام يقول ايه؟ من محظورات الإحرام يقول ايه؟ فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، في رقم 3 في الحج، و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. دي مسألة حساب بسيطة، حتى لا يعتقد أحد ان ثلاثة في الحج او سبعة بعد الحج. لا، ثلاثة زائد سبعة يساوي عشر، ده معنى مقصود في القرآن يمنع اي تأويل. قولوا تلك عشرات كاملة منع التأويل. والعجيب انا كنت بفكر من يومين ثلاثة في الاعداد في القرآن، ففوجئت ان القرآن تضمن الاعداد من واحد لاثناشر. طبعا الواحد الاحد الفرد الصمد هو الله عز وجل، جاء باسم الواحد في كما في صورة مثلا غافر، الواحد القهار، والأحد في صورة الإخلاص. الاثنين ورد في أكثر من صورة، لا تتخذوا إلهين اثنين، في الأنعام من البقر اثنين ومن المعز اثنين، واثنتين جاءت مؤنثة في آيات المواريث، فإن كانتا نساء فوق اثنتين. الثلاثة طبعا لها شواهد كثير في القرآن، أنا مش عايز أمشي، مش عايز أتبع، أنتم ممكن تتبعوها هتجدوا إيه؟ هتجدوا إن الأعداد لحد 12 الأسباط ل 12، وبعدين بعد كده تجدوا عدد العشرين والثلاثين والأربعين والسبعين والمية والمئتين والألف. كل دول لو فكرت كده هتلاقي شواهد الآيات بتدلك على هذه الأعداد، كما قلنا في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، كأنه بيبث فيهم مبادئ علوم لا يعرفونها ولا يحسنونها لخير، وتقدمت فعلا هذه الأمة بكتابها بالقرآن. الأكثر من هذا أنه جزأ الواحد الصحيح إلى أجزاء، فقال لك الواحد لو قسمته نصين يبقى نصف ونصف، إذا قسمته على أربعة يبقى ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع، إذا قسمته على ثمانية يبقى تمن من ثمانية أثمان، هنعد بقى السبع أثمان الباقين. إذا قسمته على ثلاثة هيبقى أثلاث، إذا قسمته على أو هيبقى ثلث وثلثين، وهكذا. القرآن أكد على هذا في آيات الميراث. وبعض السذج يسأل سؤال هو سؤال بسيط وساذج، وقد يصدر من بعض من يعلم إذا لم يتصور التصور الدقيق الصحيح، يقول لك أدي مين الأول؟ يعني أدي الأم الأول ولا أدي الأب الأول ولا أدي البنت الأول؟ أدي أي حد الأول، ما هو أنت بتدي له نصيبه اللي هو جزء من التركة. اوعى تفتكر أنني هدي واحد التلت وأدي الثاني تلت الباقي، لا، ده كله أجزاء التركة. التركة عاملة زي الرغيف، قسمته نصين بقى نصين، قسمته أربع تربع، قسمته على ثمانية، هو هو. يبقى ما تفرقش معايا مين ياخد الأول. السؤال الساذج ده كأنه واحد مش عارف حساب، ودي المبادئ الأولية البسيطة في علوم الحساب التي يعرفها البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي بعد أن تلحق الفرائض بأهلها هيفضل حاجة، فلأولى رجل ذكر. حفظنا ألحق الفرائض بأهلها. ألحق يعني ايه؟ يعني اعطوا، دي معنى واسع شوي. الإلحاق تخصيص خاص يعني، ماشي، عايز اعرف ايه الفرائض ومين هم اهلها. اظن دي بدهيات الحديث، عشان يبقى انا الحقت الفرائض باهلها، وعايز اعرف يعني ايه اولى ذكر، ومن هم الذكور، ومن هم الاولى، او من هو الاولى فيهم. الاولى يعني الاقرب او الحق، ويلي من هو دونه حتى نصل إلى الأبعد. يبقى الأولى هنا إيه؟ أقرب واحد يستحق. العلماء قالوا الحديث ده علمنا قسمة الفرائض قسمة المواريث بسهولة. قال لي دور على الفرائض واديها لأصحابها، ابحث عن الفرائض وأعطيها لأهلها، اللي يفضل يعطيه ليه للعاصب اللي هو أولى رجل ذكر. دي تفسير لكلمة عصب أو عاصب. طب تعالوا الأول نعرف ما هي الفرائض. جواب سهل جدا، اقرأ آيات المواريث في سورة النساء، هتجد ربنا ذكر فيها النصف في ثلاث مواضع، وذكر فيها الثلث في موضعين، وذكر الربع في موضع أو موضعين. كل فرض سنذكره لك موجود في الآيات الثلاث، وحتى الميراث بالتعصيب موجود في الآيات أيضا، بس عشان تصل له محتاج قدر من الاستنباط والفهم، ربما يجل عمن ينظر لأول وهلة في الآية، فإذا فهم وعرف يجدها الآية تلوح به. ألحقوا الفرائض بأهلها. ما هي الفرائض؟ هنجد أن الفرائض هي أجزاء الواحد الصحيح. لو قسمنا أي شيء هنقسمه الأجزاء. لو رجل سيد بيت دورين، كل واحد يقول لك هناخد الدورين هون، هياخد جزء مش كده؟ لو سايب فلوس، كل واحد يقول فين نصيبي في الفلوس في النقود، برضه جزء. الأجزاء المعروفة للواحد الصحيح هي النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان. ما فيش بعد كده واحد يعرف طلع لي جزء غير دول، غير الستة دول. يبقى الفرض للي عايز يكتب بقى نصيب مقدر للوارث في التركة، نصيب مقدر للوارث في التركة، هذا هو الفرض. وأصل الفرض القطع، ومنه الفريضة المفروضة المقطوعة، كما نقول فريضة الزكاة. لما نتكلم عن فريضة الزكاة في المواشي، الشاة اللي بياخدها ولا اللي بنقل يسميها فريضة، وفريضة بمعنى شيء ثابت وحق ثابت من الفرض. ودي عظمة اللغة العربية اللي الكلمة فيها بتعطي معاني كثيرة ولكنها أيضا مردودة لأصل واحد، تستطيع أن تردها دائما لإيه؟ لأصولها، وتجد بينها ارتباط. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، اللي حلف يمين يقول له إيه؟ ربنا بيّن لك أن كفارة اليمين تجزئك وهي واجب في حق، فريضة. الفرائض التي نص عليها القرآن في الآيات هي الفرائض الستة، أو هي الأجزاء الستة للواحد الصحيح. وكان أحد الإخوة في البلاشون بيذكرني حافظ الكلام ده، بيقول لي الثمن ومضاعفاته والسدس ومضاعفاته، هي كلمة غير صحيح. السدس مضاعفات السدس إيه؟ اللي هو اللي ضعف السدس تلت، وضعف التلت تلتين. طب الثمن ضعف الربع، الربع قد الثمن مرتين، والنص قد الربع مرتين. ادي معنى الثمن ومضاعفاته، وايه والسدس ومضاعفاته، سهله. يبقى هم السته هم مذكورين في كتاب الله، مذكورين في كتاب الله. طب ما تيجي نطلعهم من الايات كده. الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، الثلثين جمهم، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وورثه أبواه فلأمه الثلث. ها خدنا كم في الآية الأولى؟ خدنا النص والتلتين والسدس والتلت، أربع فرائض من الست، ده في الآية الأولى. وطبعا هيتكرر بعضهم في الآيات، النصف كما قلت تكرر ثلاث مرات، جاء مع الزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وجاء مع الأخت الشقيقة أو لأب في آخر سورة النساء يستفتونك، وله أخت فلها نصف ما ترك. فضل عندي إيه؟ مش الربع والتم؟ الربع والتم دول في الأزواج، ولا إحنا قلنا الربع والتم؟ ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك، اللي ما تعرفوش ما تشغلش بالك بيه عشان تفهم اللي بعده. يبقى احنا دلوقتي هدفنا ايه؟ اللي انا اشرت الكلام ده عايز ايه؟ عايز اقول لكم ان ان الاجزاء دي موجوده فين؟ في الايات بس، مش عايزين اكتر من دي. وصلتني ديت، شكرا، عشان ما حدش هتقول لي جبتوا الكلام ده منين؟ ده كلام ربنا. وفي الزوجه قال فلها الثمن ولهن الربع ولهن الثمن، يبقى جاب الربع والثمن، وجاب مع الزوج النصف والربع. وقلنا الثلثين مع النصف جم في حق البنات ويجوا في حق الاخوات، وهنفصل الكلام ده عشان ما نستعجلش، وهنحفظه من غير ما نحفظ برضه، من غير ما نشغل بالنا بالحفظ، هنجده سهل كده. كلام مرتب، ولا كلام لما يبقى مرتب يبقى سهل، بتبني حاجة على حاجة. يبقى دي الفروض. الفروض هي ايه؟ جمع فرض، والفرض نصيب مقدر للوارث في التركة. ايه هي الفروض الموجودة في كتاب الله؟ هم الفروض الستة: تمن ربع نص، سدس تلت تلتين، يبقى السدس ومضاعفاته والثمن ومضاعفاته. كلام سهل اهو، حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يقوم يروح بقى. كلام سهل اهو. طيب، من هم اصحاب الفرائض؟ كل شويه هنبني مساله اصعب شويه، لكن مش اصعب ولا حاجه يا اخويا، مفيش حاجه صعبه والله. من هم أصحاب الفرائض؟ أنا عامل شجرة، أنا كان نفسي يكون معاكم اللوحات اللي قدامي، لكن أنا إيه، مش عايز أشغل نفسي بيها وأنشغل عنكم. عامل شجرة للورثة، وعامل طبعا مش عارف أقول لكم تعالوا شوفوا، عامل شجرة مين ورث، يعني اما تيجي تخيل مين هم قرايبك. سيبك من الشجر واللي احنا عاملينه، هتاخدوه ان شاء الله الدكتور محمد مسؤول ينقل لكم الكلام ده. هي لوحات مرسومة، وفي لوحة فيها غلط انا نبهت لها عشان ما تنقلهاش غلط، فيها كل اللي احنا نقوله في علم الميراث. هتاخد 10 12 لوحة خلاص خلصوا لك علم الميراث، حتى كده لو علقناهم في المعهد مرتبين خلاص، كل ما بص الاقي نفسي ايه، المعلومه ثبتت. واللوحات يعني انا هوريكم شكل اللوحه على الكمبيوتر اهي، لوحه مرسومه شكلها جميل اهي، مش باينه مش كده؟ يعني حتى ممكن نخلي حد من استاذ مصعب الزيد يعملهم لنا لوحات، يعملوها لوحات وموجودين في المعهد، معلقين كده في المعهد ان شاء الله. مين هم اصحاب الفروض؟ او قبل ما اعرف مين هم اصحاب الفروض، انا عايز اعرف مين هم اللي هيورثوني. عشان كده انا بفترض انني مت وادور اسال نفسي مين اللي هيورث؟ طب مين اللي هيورث ومين اللي مش هيورث؟ ما هو في ناس من قرايبي مش هتورث فيا. هو السؤال، حد فينا مش عارف قرايبه؟ هو التركه رايحه لقرايبك على طريقه معينه، انا عشان اتكلم عن قرايبي افتكر ابويا الله يرحمه وام الله يرحمه، مش كده؟ يبقى ابويا ايه؟ ام. وبعدين ابويا يفكرني بجدي، مش كده؟ وجدتي ام تفكرني بجدي وجدتي، من عندي جد من ناحيه ابويا وجد من ناحيه امي وجده من ناحيه ابويا وجده من ناحيه امي. وبعدين ابص كده للعيله اللي نشات عن الجد والجده والجد والجده، الاقي هنا اعمام وعمات وهنا اخوال وخالات. اظن فيش واحد يقول لي مش عارف الكلام ده. ابوك وامك وجدك وجدتك واعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك هم دول قرايبك. لا، في ليه قرايب اقرب من دول؟ ابني وبنتي، ابني وبنتي قرايب، وابن ابني وبنت ابني وابن بنتي وبنت بنتي قرايب ولا مش قرايبي؟ لوحه احفادي. ونسيت عم الشيخ اخواتي، اخواتي من ابويا واخواتي من الاشقاء واخواتي من امي، اخواتي واخواتي، ونسيت اولادهم، هم دول القرايب. في حد عايز يتعرف على قرايبه؟ ابوك وامك، جدك وجدتك، ها؟ من ابوك وامك يطلع اخواتك واخواتك، ومن جدك وجدتك يطلع ايه؟ اعمامك واخوالك وعماتك وخالاتك. انزل تحت منك انت، شوف مين اللي طالع من صلبك، هتقول ولادي، ابني وبنتي، وابن ابني وبنت ابني، وابن بنتي وبنت بنتي، دول هم كل القرايب. دول فيهم اللي هيورث بالفرض، وفيهم اللي هيورث بالتعصيب، وفيهم اللي هنقول له شكرا مش هتورث، انت من ذوي الارحام. انا في الرسمه ملونهم، اللي يورث بالفرض واخد لون، واللي يورث بالتعصيب واخد لون تاني، واللي من ذوي الارحام مش هيورث عامل له لون تالت. وشجره عيلتك هي معروفه، ولو عايز ترسمها بتجيب جنيه دلوقتي، ما عادش في شيلين، بتجيب الجنيه وترسم دايره كده تسميها الميت، اطلع فوق قول الاصول، وانا عامل شجره للاصول وشجره للفروع وشجره للحواشي وجامعهم كلهم في شجره واحده. المساله سهله، اصولي انا الميت، يبقى اصولي ابويا وامي وجدي وجدتي، فروعي ابني وبنتي وان نزلوا، فروع الحواشي بقى اللي هم اولاد الاب والام اللي هم اخواتي واولادهم، اخواتي واخواتي واولادهم، وفروع جدي اللي هم ايه؟ اخوات ابويا واخواته واولادهم، هم دول القرايب. من الذي يرث بالفرض من هؤلاء؟ ومن الذي يرث بالتعصيب من هؤلاء؟ ومن الذي يتاخر ونقول له انت من ذوي الارحام؟ هنعرفهم بسهوله. اللي بيرث بالفرض منهم 12. واحد يقول لي دخلنا بقى في الاعداد الكبيره، هنحفظ 12؟ اه هنحفظ 12 بسهوله، هنحفظ 12 بسهوله غير عاديه. ال 12 دول مقسمين على قسمين، ذكور واناث. اربعه ذكور وثمانيه اناث، دول ايه؟ اصحاب، احنا عرفنا الفرائض سته، ثمن، ربع، نص، سدس، ثلث، ثلثين. مين اصحاب الفرائض السته دول؟ 12 شخص، او اقول فرد بالدال، فرد بالدال، مش كده؟ اه، في فرد بالضاد وفي فرد بالدال، بالدال، فرد بالدال يعني شخص، فرد بالضاد يعني قطعه نصيب. بقول لك ال 12 دول أربعة من الذكور وثمانية من الإناث. طب تعالى كده نشوف الإناث، هلاقي أمي، أنا هطلع بقى وانزل، ده الحكاية اللي حسبناها بقى، هلاقي أمي وجدتي وبنتي وبنت ابني وأختي الشقيقة وأختي من الأب وأختي من الأم، كم دول؟ سبع. وزوجتي، حد يعرف يقول لي الثمانية بقى؟ قول. لا ما تكملش. الام والجد. ايوه كده كمل. ايوه
بنت البنت
وبنت الابن مش بنت البنت. ايوه الاخوات الثلاث، اخت الشقيقه، اخت الاب، اخت الام، والزوجه. سهلين يا اخوانا؟ اذا كانوا الثمانيه سهلين يقولوا اربعه اسهل. نعيدهم تاني. اصحاب الفرائض من الاناث ثمانيه، الام والجده والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقه اللي بنسميها اخت من الابوين، من ابويا وامي، والاخت من الاب فقط، والاخت من الام فقط، والزوجه. احنا قلنا اسباب الميراث ثلاثه، منها المصاهره ومنها النسب، الزوجه. قلنا في المصاهره زوج وزوجه فقط، مش هننسى ان الزوج والزوجه دول بيرثوا في بعض، الزوج يرث في الزوجه والزوجه ترث في الزوج، اللي يموت منهم الاول الثاني بيورث. طيب اقول الثمانيه ثاني، الام والجده والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقه اللي هي بنسميها اخت من الابوين، والاخت من الاب، والاخت من الام، والزوجه. اظن اللي عايز يكتبهم بقى يبقى يزعلني بقى، مش محتاجين نكتبهم، هناخدهم في اللوحه ما تقلقوش، هتاخدوا اللوحه، لوحه حلوه. طيب الاربعه الذكور، برضه الاب والجد، الاب وايه؟ والجد، والأخ من الأم، والزوج. واحد يقول لي أنت زعلتني كده، أمال فين الأخ الشقيق والأخ الأب؟ يا عم دول أصحاب دول العصابات بقى، أنت زعلان ليه؟ ما هو طالما دول ما جوش في الفروض مش معقول مش هيورثهم. دول بقى أولى رجل ذكر. بدأنا نفهم أهو. يبقى الـ 12 حفظناهم. 8 و4. الجد والاب والجد والاخ من الام وايه؟ والزوج. الزوج خلاص، ضيف الاربعه على الثمانيه يساوي 12. طب برضه مزيد حفظ ومزيد علم، ما تيجوا نعرف كل واحد من دول بياخد ايه من الفروض، وكل فرد من دول بيروح لمين من اصحاب الفروض. هعرفها بطريقتين اهو. الطريقه الاولى هجيب الفرد واقول لك مين اللي بيستحقه. الطريقه الثانيه هجيب الشخص واقول لك ياخد ايه. نبدا بالطريقه الاولى. اصغر فرد في الفروض ايه؟ ها؟ تمن، مفيش اصغر منه. قسمت الرغيف على ثمانيه. يبقى ده اصغر فرض. مين بياخد التم؟ هي الزوجه فقط. انت بتورث ما شاء الله. الزوجه. لقول ربنا تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن. وصيغه الجمع في ولهن تدل على امرين. الامر الاول: ولهن اي للزوجات بصفه عامه، يعني زوجه فلان وزوجه علان واي زوجه مات زوجها. والمعنى الثاني ايضا مقصود، وهي زوجات الرجل الواحد، فاذا كان للرجل الواحد اكثر من زوجه اشتركنا في المصيبة. اشتركنا في ايه؟ الكلام ده ممكن يشوش علينا، ما فيش، بلاش ننسى، ملوش داعي. خلونا في ايه؟ خلونا. يبقى مين اللي بياخد التم؟ الزوجة فقط، محدش بياخد التم غيرها. طب مين بياخد الربع؟ الزوجة برضه، بس في حال آخر، لو جوزها مات ما عندوش أولاد تاخد الربع، مات عنده أولاد تاخد التم. والزوج بياخد في زوجته الربع لو ماتت عندها اولاد، مش كده؟ طب لو ماتت ما عندهاش اولاد هياخد النص. لقول ربنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. طيب، طب احنا وصلنا كده لحد النص، مين بياخد النص؟ قلنا الزوج. طب مين تاني بياخد النص؟ البنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. خلاص اهي البنت بتاخد النص. وزي البنت، وده إجماع، خد بالك ده إجماع، اللي يقول لك فين الإجماع، زي البنت تقوم مقام البنت في حالة عدم وجود البنت، بنت الابن، بنت الابن ايه؟ بنت تاخد، لو مفيش بنات ولا اولاد تاخد هي النص. الراجل مات ما سابش اولاد ولا بنات، لكن ساب ايه؟ بنت ابنه، تاخد النص زي ما يكون ساب بنته. ابن الابن ابن وبنت الابن بنت. نعم، دلالة اللغة ودلالة الشرع ادلة كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شال الحسن ابن علي وطلع بالمنبر عليه، قال ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا، مع ان الحسن ابن علي ابن بنت، وابن البنت ليس من لا اصحاب الفروض ولا من العصبات، ده من ذوي الارحام اللي احنا مش هنورثهم دلوقتي خالص، لكن هو ابن بنت يبقى ابن، مش كده؟ وابن الابن برضه يبقى ايه؟ يبقى ابن. انا بتكلم في اصحاب النص، ذكرنا كام دلوقتي؟ ثلاثة، الزوج والبنت لوحدها. نقول لك البنت الصلبية إذا انفردت ولم يكن لها ذكر يعصبها، بس أنا المهم أعرف إنها بتاخد النص، وبنت الابن بتاخد النص، والأخت الشقيقة بتاخد النص، والأخت الأب بتاخد النص. عدينا كام؟ خمسة. أخت الشقيقة، الأخت من الأب، بنت الابن، البنت، الزوج. شيل الزوج من الخمسة دول يفضل لك أربعة. الأربعة دول كل واحدة بتاخد النصف إذا كانت منفردة، لا معها ذكور ولا إناث من مثلها، لا معها بنت تانية ولا معها ابن، هتاخد إيه؟ لأن لو كان معها ابن هيبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. طب لو كان معها بنت تانية أو بنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، الثلثين. واحد يقول لي بس القرآن قال فوق اثنتين، وفوق اثنتين عندي يعني ثلاثة، لأن القرآن ذكر الواحدة وذكر فوق الاثنتين، فأين الاثنتين وما نصيب الاثنتين؟ أقول من يفهم اللغة العربية يقول إن فوق اثنتين معناها هنا اثنين فما فوق، ده المفهوم اللغوي اللي بيفهم لغة بسهولة، إنما اللي بيقف مع الظواهر دماغه بتقفل، فيقول لك ربنا قال فوق اثنتين يعني ثلاثة، وإدان الواحد الاثنين راحوا فين؟ أنتوا عارفين إن مرة واحد قال لي اثنين ما لهمش ميراث؟ الواحدة تاخد النص والثلاثة ياخدوا الثلثين والاثنين يروحوا. طبعا ده كلام واحد ما بيفهمش، مش لغة خالص، ولا بيفهم في الفقه، لا يفقه في كلام العرب. هيقول لي انا اكبر، انا هصلي في مغيبة، انا راجل دماغ كبرت معايا وبقول لك هات لي فوق، هات لي اثنين، انت تقعد تتريق علي، هات لي اثنين، ما فيش اثنين يبقى ما تتكلمش، واحترم النص القراني. اقول له بس ارجع للآية الاخرانية، يقول لآية الاخوات، اقول له ارجع للآية الاخرانية، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، خد دي بتاخد زي دي خد بالك، وهو يرثها ان لم يكن له وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا، خد بالك ما قالش هنا فوق اثنتين، فإن كانتا اثنتين فلهما ثلثا ما ترك لاثنينهم. هتقول لي بس دول في الإخوات ودول في البنات، ما هو الإخوات مش هيورثوا محل البنات إلا في حالة غياب البنات. خد ما لسه هنتكلم بعد كده حاجة اسمها الحد، مين يخش قبل مين. ولو صلبت دماغك هتقول لي الأختين ياخدوا الثلثين والثلاث أخوات ما ياخدوش حاجة، لأن القرآن ما قالش فوق اثنتين، قال اثنتين، قال ايه اثنتين فقط طبعا. لكن لو هتفهم اللغة العربية صحيحة مش هتجد إشكاليات. ودي أشارت لمعنى ودي أشارت لمعنى. المهم ان انا ايه عايز اعرف الثلثين مين بياخد الثلثين، البنات، بنات الابن، الاخوات الشقيقات. والآية الثانية جابت الاخوات، الاخوات من الاب. يبقى انا قلت لك شيل الزوج من خمسة يفضل لك ايه الاربعة اللي بياخدوا اللي بتاخدوا نص وهي منفردة، اذا تعددت ياخدوا ايه الثلث. اذا كانت بنت تاخد النص، بنات ياخدوا الثلثين، اخت تاخد النص، اخوات يطلعوا بقى اخوات اختين ثلاثة اربعة زي ما يطلعوا. من الاب شقيقات بنت نعم، بنت ابن نعم، نفس الكلام. بس طبعا البنت مقدمة، يليها بنت الابن، يليها الاخت الشقيقة، يليها الاخت الاب. هنرتبهم مش هي دي، مش هي دي من حيث القرب. او لو قلت لك اقرب حد بتقول لي بنتي، طب بنتك مش موجودة تقول لي بنت ابني، طب ما فيش لا بنتك ولا بنت ابنك يبقى اختي، اختي من ابويا وامي، طيب اختي من ابويا. يبقى ده ترتيب حتى يرضي الانسان، يعني ايه ترتيب عادل مش كده في ترتيب القرب. وده حساب الرب جل وعلا. يبقى عرفنا مين خد النص وعرفنا مين خد الايه الثلثين. فاضل لنا ايه؟ الثلث والسدس. الثلث سهل جدا، الثلث والسدس بتاخدهم الام، بتاخدهم ايه الام. والام سهله جدا، ايه ولابويه، لابويه يعني لابوهم، لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. وبرضه فكر ألف لأمه الثلث وسكت عن أبيه، لأن أبوه هنا ما بقاش صاحب فرض بقى عاصب. القرآن ما بيسكتش كده، سكت ما ذكروش في الفرض، ذكر له فرض السدس لو كان له ولد، مالوش ولد ما ذكروش عشان تفهم انه ايه مش هيورث، لا هيبقى هو أقرب رجل ذكر، هيبقى هو. وشوف هنا الآيات بتطلع معاني الواحد عمره ما كان يتصور ان المعاني دي موجودة في الآيات. لكن إذا نظرت في الآيات نظرة بسيطة سهلة بقلب نقي هتجد المعاني دي موجودة. يبقى الثلث موجودة. طب مين بياخد الثلث؟ قلنا الأم. الأم إمتى؟ لو كان لابنها الميت ولد تاخد الثلث، او لو كان له اخوه واخوات طبعا، لان نفس الايه قالت ايه فلامه الثلث، فان كان له اخوه فلامه السدس. رجع الاخوه رجعوها للسدس. هنعرف الكلام ده بعدين برضو. المهم ان انا بقول مين بياخد السدس. طبعا خد بالك السدس بياخده 8، السدس بياخده 8. هتجد من اللي بياخد السدس الاب والجد والام والجده وبنت الابن والاخت من الاب والاخ من الام والاخت من الام. كم دول؟ 8. طبعا طب واحد يقول لي فين الاخ من الام والاخت من الام؟ في نفس الايه الثانيه، وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وبرضو هذا موطن من مواطن الإجماع، وله أخ أو أخت. هنا أجمعت الأمة على أنه أخ من الأم وأخت من الأم. أنا سمعت واحد مخرف قاعد في التلفزيون بيقول الناس دي زودت في كلام الله، الناس دي زودت حرفت كلام ربنا، لأن ربنا يقول وله أخ أو أخت فهم قالوا من الأم، زودوا كلمة إيه؟ من الأم. أولا كلمة من الأم دي فعلا موجودة في قراءة شاذة، يعني اللي يتتبع قراءات القرآن المتواترة ما فيش فيها من الأم، لكن في قراءة ابن مسعود من الأم، فهي قراءة وإن كانت عندنا إيه؟ شاذة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أجمعوا على إن الأخ والأخت هنا هو الأخ من الأم والأخت من الأم، لم يخرم هذا الإجماع إلا هذا المخرف، ما عرفش حد خرم الإجماع. وطبعا بيدل عليها دليل عقلي بسيط في الفهم، واحد يقول طب اشمعنا الأخ من الأم والأخت من الأم، فين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ؟ ما هي الآية الأخرانية اللدة الأخت الشقيقة نص، هي يدة الأخ من الأم والأخت من الأم سدس كل الأحوال سدس، أو يبقوا شركاء كلهم في التلت. إنما جعلت لأن الأخت الشقيقة أقرب ولا الأخت من الأم؟ الشقيقة طبعا، ده من أمي وأبوي، فجعلها النص أو التلتين للجمع من الأخوات، أو للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان معها إخوة أشقاء. وكذلك نفس الحال في الإخوة والأخوات لأب لو ما فيش شقيقات وأشقاء، يبقى القرآن ما بيصدمش بعض البعض. ولما نزلت أخ أو وله أخ أو أخت، الصحابة سألوا عن الإخوة الشقيق الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، فتأخرت الآية الأخرى، تأخرت نزولا وتأخرت نظما، جت في آخر الصورة، ودي غريبة. يعني اشمعنا الآية يستفتون كل الله آخر آية في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم في الربع الأول أو الربع الثاني بين سورة النساء، سورة النساء حوالي جزء، يبقى ده دليل على إنها إيه؟ كما تأخرت نظما تأخرت نزولا. وإحنا ذكرنا سبب نزولها، فاكرين لما ذكرنا سبب نزولها كان إيه؟ قصة إيه؟ لما مرض جابر بن عبد الله وقال حسيت إن أنا هموت، وقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة، فنزلت آية المواريث. طبعا جابر ما كانش عنده أولاد، نزلت آية الإخوة والأخوات أو آية الأخوات، لأن جابر كان كل اللي عنده إخوات بنات. يبقى إحنا كده عرفنا كام؟ عرفنا الفروض الستة، وعرفنا نوزعهم بدون حجب ولا منع، أي واحد بياخد قلنا بياخد، عشان ما فيش واحد يقول لي السدس بتاخده بياخده تمانية، ده هم ست، السدس يعني واحد على ست، لا ما هو التمانية ما بيجتمعوش آخر المسألة، إذا كان ده موجود ده مش موجود، عشان برضه هتفهم الكلام ده بعدين. لكن أنا بفهم إن ده نصيبه، يوم ما هديله إيه؟ سدس، خلاص مفهوم. يبقى أنا قسمت الفروض الستة على أصحابها. تعالوا نعكس القسمة تاني. في وقت عندنا دكتور ولا الوقت خلص؟ خلص. طب إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ في قسمة الفروض على أصحاب الفروض. يعني إيه؟ هنبدأ بإيه؟ بالسهل. أقول لك نصيب الزوجين، الزوجة بتاخد إيه؟ تقول لي التم. أقول لك فإن كان ملوش ولد تقول لي الربع، خلاص عرفنا أهو. تكتب إنه نصيب الزوجة التم الربع. الثم إن كان له ولد، الربع إن لم يكن له ولد. بتورث في مين الزوجة؟ بتورث فيا، في حضرتك، في الزوج. خد بالك، طالما بتكلم عن زوجة يبقى بتورث في مين؟ في زوج. طب الزوج بيورث في مين؟ في زوج، يا برضه هنديله الربع والنص. احنا قلبنا الكلام، بدل ما قلنا مين بياخد الربع قلنا الزوج، والزوج هنقول الزوجه بتاخد كام والزوج بياخد كام. والمسألة سهلة جدا، وهنبدا فيها ان شاء الله المرة الجاية في معرفة، هسميها ايه بقى، مش اصحاب الفروض بياخدوا ايه، هسميها حالات اصحاب الفروض. اكتب عندك العنوان ده يا شيخ راجل، حالات اصحاب الفروض. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.